المسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، روى البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تعالوا بنا لنعيش الليلة مع هذا الحديث المبارك، فها هي أيام العمل الصالح تهل علينا وتقبل علينا، إنها أيام العشر من ذي الحجة. ربما لا يعرف كثير من أبناء هذه الأمة الميمونة المرحومة فضل هذه الأيام. هل تعلمون أيها الأحبة أن هذه الأيام تضم أفضل يوم في العام كله؟ إذا كان شهر رمضان يضم أشرف ليلة من ليالي العام، فإن أيام العشر من ذي الحجة تضم أشرف يوم من أيام العام، إنه يوم عرفة. كثير من أحبابي وإخواني وأخواتي لا يعرفون فضل العشر من ذي الحجة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فضل أيام العشر: إنها تضم أمهات العبادة، تضم أمهات العبادة، تضم أمهات العبادة، الصلاة والصيام والحج والصدقة. أنا أعجب ورب الكعبة لفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنها أمة تتقلب في الفضل والنعم، كأن الله جل وعلا يدفع الأمة دفعا للعمل الصالح، كأن الله جل وعلا يعرض الأمة رغما لرحمته لبركاته، لأنه لا يمكن أن تتنزل علينا رحماته وبركاته إلا ونحن متلبسون بعمل صالح. فهذه الأيام تقبل علينا بعد أيام من انقضاء شهر الصوم والقيام، شهر رمضان. يمضي شهران وتدخل علينا أيام العشر من ذي الحجة. الله جل وعلا أقسم بهذه الأيام، ولا يقسم الله إلا بعظيم. قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إلى آخر الآيات. قال ابن عباس: الوتر يوم عرفة، الوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر، والليالي العشر ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وأرجو أن تنتبهوا لهذه اللطيفة الأصولية الجميلة، إذا ذكرت الليالي دخلت فيها الأيام تبعا، وإذا ذكرت الأيام دخلت فيها الليالي تبعا. فحين يقسم ربنا بالليالي العشر فيدخل في هذا القسم الأيام العشر، أيام العشر من ذي الحجة. والله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذه هي الأيام المعدودات. والأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة الصلاة، وهذا كله لا شك ولا ريب بعد التوحيد، الصلاة. وأنا أذكر بالصلاة في عجالة، ويا حبذا لو ركز العلماء والدعاة وطلبة العلم على تذكير الأمة بالصلاة في هذه الأيام التي انشغل فيها كثير من الناس بالسياسة. أسأل الله أن يشغلنا بما يرضيه. ربما يقضي أحدنا الليل كله بطوله يتقلب من فضائية إلى أخرى، والله ربما لا ينتبه إلا وصوت المؤذن يؤذن لصلاة الفجر لا يفكر أن يقوم في دقائق معدودات ليصلي لله ركعة. ينتقل من نشرة إلى نشرة، من إخبارية إلى إخبارية. هذا المتابع الذي يسمى الآن بالسياسي أو المتابع للأحداث، ناهيك عن صنف آخر ينتقل من موقع إباحي إلى آخر، ومن برنامج فاسد إلى آخر، ومن مسلسل هابط وفيلم ساقط إلى آخر. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من المعاصي، وأن يتوب علي وعليكم وعلى جميع الذنوب المذنبين والعصاة. فالصلاة صلة، هل تستطيع أن تعيش بغير هذه الصلة بينك وبين ربك؟ صلة لك برب الأرض والسماوات، ونور يمدد لك جميع الظلمات، ونهر ومعين طاهر يطهرك من كل الذنوب والسيئات، وما أمرك الله بها على سبيل الوجوب إلا لأنها دليلك إلى الخيرات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وحذر من ترك الصلاة، فقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلى آخر الآيات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ هل يبقى على بدنه شيء من النجاسة والقذارة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. وفي رواية في معجم الطبراني حسنها شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال تحترقون تحترقون، أي بالمعاصي والذنوب والنظرة المحرمة والغيبة والنميمة، تحترقون تحترقون. فإذا صليتم الصبح غسلتها، ما لم ترتكب كبيرة تطهرك الصلاة من كل صغيرة، ثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. انظر إلى هذا التطهير الكلي، فلا تضيع هذا النور أبدا، ولا تقطع هذه الصلة أبدا، حافظ عليها أينما وجدت وأينما كنت، وحذاري أن تقدم عليها دنيا، أو أن تقدم عليها زوجة أو ولدا أو مالا، حافظ عليها، فهي صلتك بربك ونورك في هذا الخضم الهائج المهش من ظلام الفتن، فتن الشهوات والشبهات. أنت تحترق في الخارج كل دقيقة بنظرة محرمة، بكلمة غيبة، بكلمة نميمة، بأي صورة من صور المعاصي. فإذا عدت إلى بيت من بيوت الله في الصباح وفي المساء، طهرك رب الأرض والسماء وأعد لك نزلا في الجنة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. لا أريد أن أطيل النفس في كل باب، فالموضوع جليل وجميل وطويل في العمل الصالح. ثم الصيام من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله في الأيام المقبلة، في أيام العشر الصيام. وهل يصح الصيام أيها الشيخ في أيام العشر؟ هل يجوز لي أن أصوم أيام العشر كاملة، أو أن أصوم تسعة ذي الحجة كاملة؟ أرجو أن تنتبهوا لهذا التأصيل العلمي ولهذا الجمع بين هذا الخلاف في هذه المسألة. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. حكم واضح، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وفي سنن النسائي بسند صحيح من حديث أم المؤمنين حفصة، هذه عائشة وهذه حفصة رضي الله عنهما وعن أمهاتنا جميعا زوجات سيدنا رسول الله، تقول حفصة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم لا يدع، أي لا يترك صيام تسع ذي الحجة. فبرأي من نأخذ أيها الشيخ؟ هل نأخذ برأي عائشة أو بقول عائشة؟ فليس رأيا ما هو قولها فيما رأته، هل نأخذ بقول أمنا عائشة أم نأخذ بقول أمنا حفصة؟ وكيف نجمع بين هذين الدليلين المختلفين المتعارضين؟ فعائشة رضي الله عنها تنفي صيامه صلى الله عليه وسلم في أيام العشر، وحفصة رضي الله عنها تثبت صيامه في أيام العشر. والجواب أيها الأفاضل أن عائشة رضي الله عنها تقصد وتريد أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر كاملة قط، لأنه لا يجوز، ففي أيام العشر يومه النحر ويحرم الصيام فيه. فهي تريد أنها ما رأت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما العشرة من ذي الحجة كاملة قط. وحفصة رضي الله عنها تقول كان الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يصوم 9 ذي الحجة، حتى ولو كانت أمنا عائشة تقصد أنه ما صام العشر قط. فكيف نجمع بين الدليلين على هذا المعنى والتأصيل؟ الجمع كما قال سادتنا وأئمتنا وعلماؤنا جزاهم الله عنا خيرا، الجمع أن قول عائشة ينفي وأن قول حفصة يثبت، وعلماء الأصول متفقون على أن قول المثبت مقدم على قول النافي. هل انتبهتم لهذا الأصل؟ علماء الأصول متفقون على أن قول المثبت مقدم على قول النافي. ليه؟ لأن عند المثبت من العلم الذي أثبته ما خفي على النافي الذي نفاه، لأن عند المثبت من العلم ما خفي على النافي، فيقدم علماء الأصول لذلك قول المثبت على قول النافي. أرجو أن يكون الجمع واضحا. فلا حرج أن تصوم 9 ذي الحجة وأن تشرع وأن تهيئ نفسك من الآن، فهذه عبادة من أعظم العبادات وقربة من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، وفي هذه الأيام يوم عرفة وهو اليوم 9، فهو أفضل أيام العام على الإطلاق. روى مسلم من حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة، وهذا لغير الحاج، سئل عن صيام يوم عرفة فقال بأبي وأمي وروحي يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية، يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية. وهذه منحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن لم يقدر على الحج. أما الحاج هنالك على عرفة فشأنه شأن آخر. روى أبو يعلى وغيره وابن المبارك بسند صحيح من حديث أنس أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة حتى كادت الشمس أن تؤوب للغروب، يعني أن تغرب، فنادى النبي على بلال: يا بلال لبيك يا رسول الله. قال أنصت لي الناس، خلي الناس تسمعني. الله أكبر. فقام بلال رضي الله عنه: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقام الحبيب خطيبا في آخر يوم عرفة وقال: أيها الناس لقد أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي عز وجل وأخبرني أنه جل وعلا قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله أهذا لنا خاصة؟ هذا الفضل لنا لأننا نحج معك أو لأنك بيننا؟ أهذا لنا خاصة؟ فقال الرحمة المهداة: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. أمة كريمة، أمة كريمة، أمة جميلة، أنا عاشقها، أنا عاشق أمة محمد، محب لها، ما قللت من شأنها يوما وأنتم تتابعون منذ أكثر يعني من عشرات السنين، ما حقرت من شأنها أبدا وما قللت من قدرها أبدا، بل كنت أعلم ولازلت وسأظل على يقين أنها أعظم وأطهر وأشرف وأكرم أمة على ظهر الأرض منذ خلق الله السماوات والأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس، مع ما فيها من معاصي ومع ما فيها من ذنوب. لك أن تتصور أيها الابن الحبيب، ولطالما قلت لك ذلك من سنوات، أنها الأمة الوحيدة الآن على وجه الأرض التي تحقق الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إلى أيام العشر فيها يوم عرفة، فيها أشرف يوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، وبركة المحاضرة أنكم تستمعون فيها يعني كما كبيرا من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فكلامه نور لأبي وأمي وروحي. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه جل وعلا ليدن كما يليق بجلاله وكماله، لا تعطل صفة الدنو أو صفة النزول، ولا تشبه ولا تمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول، أي لملائكته، ما أراد هؤلاء. وفي رواية مالك: انظروا إلى هؤلاء أتوني شعثا غبرا ضاحين، أي من كل فش عميق، وعزتي وجلالي أشهدكم بأني قد غفرت له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في فضل الحج كما في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيومه ولدته أمه. الحج أيضا من أعظم الأعمال الصالحة في أيام العشر. بدأ الحج فعلا، فالمتمتع الآن يؤدي العمرة ويتحلل إلى أن تأتي أيام الحج، إلى أن يأتي يوم السابع من ذي الحج، يوم الترويح، يوم الثامن. فسبحان الله العظيم، الحج يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث المسعود: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الله أكبر. فإنهما ينفيان الفقر، وقدم الفقر على الذنوب، لأن البعض يتصور أن النفقة في الحج تفقر وتقلل المال، بل تزيد مالك بركة وتزيدك غنى. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العمل، تقول عائشة: رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نحج؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكنا، أي للنساء، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. وفي صحيح مسلم لما جاء عمرو بن العاص يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، ومد إليه النبي يده الشريفة، فقبض عمرو يده، قال: أشترط، لا أبايع حتى أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ انظروا إلى فضل الله على هذه الأمة يا إخواني. يبقى الصلاة، الصيام، الحج، اللي ما يقدرش يذهب إلى الحج يصوم يوم عرفة، يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية أي التي تعيشها ولازلت تحياها. فمن من الله عليه بالحج فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن لم يقدر فهذا فضل الله عليه أيضا، فليحرص عليه وليحافظ عليه. فضل الله واسع عظيم لا ينقطع، بل إن لم تستطع أن تقدم أي عمل، وسأضرب لك الآن عدة نماذج من الأعمال، إن لم تستطع، وأستحلفكم بالله أن تنتبهوا لهذا، إن لم تستطع أن تقدم أي عمل صالح في هذه الأيام فاعلم أن من أعظم الأعمال الصالحة أن تكف أذاك عن الناس. يا أخي من شعر بتقول الكلمة الطيبة اسكت، لازم تغتاب، لازم تنقل نميمة، لازم تنقل إشاعة. بيقولوا مين يا عم اللي بيقول؟ هم بيقولوا، وتوقف مصالح الناس وتعطل اقتصاد بلد. إن لم تستطع أن تقدم للناس خيرا فكف أذاك عن الخلق، كيف تقطع طريقا على الخلق يا أخي؟ كيف؟ أي دين هذا؟ أنا أسأل أي قاطع طريق على أهلنا في أي مكان في مصر الآن، هل عندك دين يخضك ويجيز لك هذا الصنيع؟ أقسم بالله لا يمكن أبدا أن تأتيني بشبهة دليل يقول بأنه يجوز لك أن تقطع طريق المسلمين، مهما كان عذرك ومهما كانت حجتك ومهما كان حقك. حقك ليس معنى حصولك عليه أن تؤذي الآخرين أو أن تعطل حقوق الآخرين. يا أخي لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل على غصن على ظهر طريق، مر رجل بغصن على ظهر طريق، غصن من شجرة انكسر فوقع في الطريق عطل مرور الناس، غصن شجرة، غصن شجرة ما قطعش الطريق، وعمل مطب، وقف بالعصي يوقف أي عربية سيارات توقف 3-4 كيلو فيها المرضى وفيها أصحاب الحاجات، ولا كان لي حاجة. يا أخي لا ضرر ولا ضرار يا أخي، يا أخي أين دينك؟ أين خوفك من ربك؟ لا ضرر ولا ضرار. يقول عليه الصلاة والسلام: فمر الرجل على الغصن فقال، الرجل قال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. انظروا إلى أصحاب القلوب، إلى أصحاب الدين، غصن شجرة، قال الغصن لم عطل سير الناس ومصالح الناس، والله ما امشي إلا مكسره وشيله عشان ميسر للناس مسيرهم. شوف النبي يقول إيه، يقول: فأدخله الله الجنة. يدخل الجنة في غصن شجرة، أما اللي بيقطع الطريق يروح فيه، اللي بيقطع الطريق يبقى يروح فيه. فغفر الله له في غصن شجرة. وأنتم تعلمون سبحان الله أن امرأة زانية دخلت الجنة في كلب، رحمة كلبا. وأنا حزين جدا لإخواني الذين يضربون عن الأعمال في أي مكان. أنت لك حق على رأسي يا أخي، وأنا أعلم أن لك حقا قديما، لكن هل من المروءة أن تطالبني بحقك وأنت تعلم يقينا أنني لا أملك أي شيء ولست سببا في ضياع حقك أصلا؟ لماذا نكلف الرجل بما لا يطيق؟ دكتور مرسي صلى الله يسدده، ليه لما نكلفه ما لا يطيق؟ ننصح له ونعينه ونساعده ونمد له يد العون. أنه صلى الله عليه وسلم قل دخلت بغي الجنة في كلب، بغي الجنة في كلب، مرت على كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها أي خفها ووضعت فيه قليلا من الماء وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. تحفظون مني مرارا قلت لكم هنا: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف تصنع الرحمة بالمرضى الذين وحدوا رب البرايا؟ نعمل إضراب والمرضى حيموتوا في المستشفيات؟ ينفع الكلام ده؟ من أساتذتي وإخواني وأحبابي من الأطباء والمرضى يتلبطون. الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمرضى وحدوا رب البرايا سبحانه وتعالى؟ اسمع بقى الرواية الجميلة دي، ربما تستمع إليها لأول مرة، بل وربما يستمع إليها كثير من طلبة العلم لأول مرة. الحديث رواه ابن حبان والحاكم والطبراني بسند صحيح عن أبي كثير السحيمي قال: سألت أبا ذر الغفاري فقلت: يا أبا ذر، عن أبي، عن أبي كثير السحيمي عن أبي، قلت سألت أبا ذر، قلت: يا أبا ذر، دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. فقال أبو ذر: سألت عن ذلك رسول الله. ما انت يعني حرص على هتفوت الصحابة؟ والله ما تفوتهم أبدا. قال: سألت عن ذلك رسول الله فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: يؤمن بالله. الله، ولطريق النجاة، طريق الجنة الإيمان والعمل الصالح طبعا، لأن العمل من الإيمان، هذا منهجنا وعقيدتنا، العمل من الإيمان، قول واعتقاد وعمل. فقال له عليه الصلاة والسلام: تؤمن بالله؟ اسمع الحوار البديع الجميل. فقال أبو ذر: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. أبو ذر بقى هو اللي بيوسعه، ما خلاص تؤمن بالله يا أبا ذر وانجو بهذا القول النبوي البليغ الجميل وخلاص. لا، أبو ذر مطول جدا في الحوار. قال له: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا، مش يبقى فيه عمل مع الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام، خلي بالك من اختيار النبي بقى للأعمال، قال عليه الصلاة والسلام: يرضخ مما رزقه الله. يعني إيه يرضخ؟ يعني ينفق ويتصدق مما أعطاه الله عز وجل، يرضخ مما رزقه الله. فقال له أبو ذر: يا رسول الله، فإن كان فقيرا لا يملك أي شيء، ما معوش حاجة، هو محتاج اللي يتصدق عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: يقول معروفا بالإيمان. ها، قل كلمة طيبة يا سيدي، ذكر بالله، أمر بالمعروف بس بمعروف، عشان اعمل معروف، اتكلم مع الناس بمعروف. الناس زهقت مننا، أقسم بالله الناس قرفت مننا، يا خلينا نصدق معاك، الناس تعبت مننا، عاوزين نصدق مع الناس. ما تقدرش قول ما اقدرش، ما تعرفش قول ما اعرفش. عاوز تتحرك للدعوة، اوعى تخطو خطوة لو انت متعلم الادب والتربية، وإن ما تتكلمش هتأذينا يا اخي، هتضرنا كلنا وهتضر دعوتنا كلها. الناس قرفت، عاوزين نتحرك بين الناس بأخلاق النبي محمد. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هو اللي جرنا يا اخوانا، احنا فقدنا الادب ليه؟ ايه اللي حصل؟ نفسي افهم. هلا هو بدل ما نسجد لله في الطين والتراب شكرا له على ما تفضل به علينا، نوم نتكبر ونتفسلك على الخلق ونستعظم ونستعلي؟ في ايه؟ في ايه ده؟ احنا لازم نسجد لله كل ساعة شاكرين له على نعمه التي لا تعد والله ولا تحصى. نعم، يوم الثلاثاء عند الشيخ مصطفى العدوي اكثر من 250 شيخ، كنا نقدر نجلس هذا الاجتماع يا اخوانا؟ كان يقدر اهل الفضل يلتقون ويجتمعون بهذا الشكل العلني؟ ليه ما بنشكرش ربنا على هذه النعم؟ ليه ما بنعترفش لله بالفضل؟ بدل ما نتحرك من الناس بأدب وانكسار للعزيز الغفار وتواضع، ونكلم الناس بحب، تكلم الناس بتقدير وبإجلال والعاصي والمذنب. ياسين انت مش نبي يا سيدي، ولنا نبي ولنا ملك. ما تتكلم مع أهل العصاة برحمة يا أخي، تكلم معهم برحمة عشان ناس تحب الدين، ناس تحب الملتزمين، تحب أهل الدعوة وأهل العلم. فالنبي بيقول له يقول معروفا بلسانه، قل كلمة طيبة. أبو ذر برضه ما فيش فيه، قال له فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه. أخبر ربي ده ما فيش حاجة خالص، لسانه يا رسول الله ما بيعرفش ينطق. فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه، النبي قال له يصنع لأخرق. يا سلام، يصنع لأخرق. الأخرق رجل الأبله المسكين الذي فقد عقله ولا يحسن التصرف في الأمور، ما يدركش. يساعد يا سيدي، الله يساعد، يروح للمريض يساعد. الرجل اللي مش شايف الطريق أعمى، ربنا يعني من عليه بفقد البصر، ياخد إيده وعديه. رجل أبله ومش عارف يأكل يأكله، مش عارف يحقق مصلحته، حقق له مصلحته، يصنع لأخرق. فسيدنا أبو ذر برضه في الشيء قال له فإن كان أخرق، هو نفسه أخرق، هو نفسه محتاج اللي يعمله. فالنبي قال له إيه؟ يا سلام، قال له يا أبا ذر. سيدنا أبو ذر قال فالتفت إلي رسول الله وقال يا أبا ذر ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ انت عاوز تجرده من كل خير؟ وشوف بقى جمال النبي، خلق النبي. يا أبا ذر ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير فليكف أذاه عن الناس. خلاص، لو ما فيش في أي شيء يكف أذاه عن الخلق يبقى ده خير، يبقى ده خير كبير. فليكف أذاه عن الناس. أبو ذر برضو ما فيش فايدة، قال له دي كلمة أنت بتيسر بها علينا يا رسول الله، إن هذه كلمة تيسير يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخصلة واحدة من هذه الخصال يريد بها ما عند الله جل وعلا إلا وأخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. الله الله، إيه الجمال ده؟ تاني والله، تاني وتالت وللصبح لو قعدنا نقول الحديث ده كفايه. اه والله. الله يبارك فيك. الشاهد يا إخوانا أن أبواب الخير لهذه الأمة مفتوحة على مصراعيها، لا تحتج بفقرك ولا تحتج بمرضك. هل تصدق أنك لو مرضت يكتب الله عز وجل لك أجر ما كنت تعمل من الأعمال الصالحة وأنت مقيم صحيح؟ لو مرضت أو سافرت وحرمت من عمل، كنت بتصوم وسافرت وقلت مش هقدر أصوم، يكتب الله لك أجر الصيام. كنت بتصلي بالليل ونمت من المرض أو من التعب، يكتب الله لك أجر قيام الليل. عندك دليل يا مولانا على الكلام ده؟ وفي كلام دون دليل. روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له، كتب الله له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. والله العظيم حديث، والله ما تنسوه، والله ما تنسوه. إذا مرض العبد أو سافر، أن كثير من أحبابه وأولادي وطلابي يأتون يقولوا مثلا ولد مريض وخايف ما عادش بيقدر يقوم يصلي أو ما عادش. ما تخافش، مش كان مصليا حبسه المرض، هو يقول يغيب يغيب، لكن المريض يصلي، اللي ما استطاع أن يصلي قائما صلى جالسا، اللي ما استطاع أن يصلي جالسا صلى نائما على جنب، إن لم يستطع صلى بعينيه استحضر الصلاة وصلى. فإن غاب عقله فالعقل مناط التكليف فلا شيء عليه، والله جل وعلا يكتب له أجر صلاته التي كان يصليها وهو صحيح. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. فباب الخير مفتوح أيها الأحبة لهذه الأمة، فلا تحتج بفقر ولا تعتذر بمرض ولا بسفر ولا بضعف. يستطيع كل مسلم وتستطيع كل مسلمة أن تسابق في الخيرات وأن تعمل من الصالحات، وأن يعمل المسلم من الصالحات عملا يسعد به في الدنيا والآخرة. شوف مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أم حبيبة زوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى لله 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. سبحان الله، 12 ركعة اللي هي ركعات النوافل، ركعتان قبل الصبح وست مع الظهر، 4 و2 أو 2 و4 6 مع الظهر واثنان بعد المغرب واثنان بعد العشاء. من صلى لله 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية الترمذي بسند حسن وهو حديث رقيق جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم ليلة الإسراء، فقال إبراهيم يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام. وعلى إبراهيم السلام، انت خدت بالك من الشرف اللي انت فيه؟ إبراهيم يسلم عليك، خليل الله يرسل سلامه إليك من خلال سيد الخلق محمد عشان تعرف كرامتك عند الله. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما تدرس يا أخي، اغرس طول ما أنت في السيارة، اغرس جالس في البيت، اغرس جالس في المكتب، اغرس بدل ما تغتاب وتنم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وانت شغال. بدل وانت بتكتب يا ابو فلان ما سمعتش فلان قال ايه، قال ده ابن كذا وده كذا، لا خليك في اللي ينفعك، خليك فيما يقربك الى ربك. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، كلمات سهله ميسوره جميله. فلا تغلق على نفسك هذه الأبواب من أبواب الفضل والخير. أطرح سؤالين وأجيب عليهما سريعا جدا. السؤال الأول، ما فضل العمل الصالح؟ والجواب، لو اجتمع بلغاء العلماء ليحدثون عن فضل العمل الصالح ما استطاعوا، ما وفوا هذا السؤال حقه أبدا من الجواب. يكفي أن تعلم أن فضل العمل الصالح سعادة لك في الدنيا والآخرة، ستسعد في الدنيا والآخرة. شبابنا الذي يريد المال، الذي يريد العفة، الذي يريد سعة الرزق، الذي يريد البركة في الوقت، كثير من إخواننا لا يستشعرون رزق الله عليه في الوقت. إذا أراد أن يصلي بالليل وجد وقتا ليصلي بالليل، إذا أراد وقتا ليقرأ فيه وجد وقتا ليقرأ فيه، إذا أراد وقتا ليصل أرحامه وجد وقتا ليصل أرحامه، إذا أراد وقتا ليبر أهله وجد وقتا لبر أهله، إذا أراد وقتا لتربية أولاده. هذه بركة. نحن لا ننظر إلى الرزق إلا من خلال النظرة المادية البحتة فقط،
هناك أرزاق عظيمة ببركة العمل الصالح، بفضل مداومتك على العمل الصالح. العمل الصالح يا إخواني من أعظم أسباب الحياة الطيبة والسعادة والهناء في الدنيا والآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أهل العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أصل الناس ما بتفكرش في الآخر، يقول لك بس أكلني هنا وبعدين هناك يبقى ربنا يفرجها. يبقى هناك ألف حلال يا مولانا، عاوز أعيش هنا، عاوز أتمتع. أقسم بالله يا أخواني صدقوني، وأنا لطالما أقسم، أقسم بالله، أقسم بالله العظيم، من أطاع الله عز وجل وعمل صالحا أتته الدنيا راغمة تحت قدميه. يا أخي أنت بتصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي أنا ما بقسمش كده من عند نفسي، النبي اللي قال لنا كده. وأي واحد فيكم من أهل الفضل جرب اللي أنا بقوله ده يعلم يقينا ما أقول. ما تنشغلش انت بالدنيا، خذ بالاسباب، خذ بالاسباب، واترك الامر للملك الوهاب. هترزق وهتغنى وهتسعد وهتعز وهترفع وهتكرم. وعد ربي، وعد ربي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اقسم بالله من حيث لا تحتسب سترزق. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. خلاص بكفاية ما تقوليش فسر لي بقى الحياة الطيبة. ممكن أقول لك أقوال السلف في معنى الحياة الطيبة، لكن الكلمة مفسرة ومفسرة. قال علي رضي الله عنه: الحياة الطيبة هي القناعة، فالقناعة أهنأ العيش. معنى جميل. أصل اللي معاه مليار ومش قانع مش هيرضى، واللي معاه 100 مليار ومش قانع مش هيرضى، هيشعر بالفقر ويعيش فقير. فقال علي: القناعة، الحياة الطيبة والقناعة، فالقناعة أهنأ العيش. قال الحسن البصري أو قال ابن عباس: الحياة الطيبة هي السعادة. قال الحسن البصري: الحياة الطيبة هي نعيم الجنة في الآخرة. وأجمل من كل هذا قول ربي: فلنحيينه حياة طيبة. خلاص، طيبة، طيبة في الدنيا وطيبة في الآخرة وطيبة في البيت وطيبة في الشغل وطيبة مع النفس. هتلاقيك مصطلح مع نفسك، هتلاقيك مصطلح مع نفسك ومصطلح مع الناس. لا تحمل في قلبك غلا ولا حقدا ولا حسدا، ولا تحمل في ذلك كذبا ولا غيبة ولا نميمة ولا زورا ولا إشاعة ولا بطلانا ولا منكرا ولا ضلالا ولا إثما. مصطلح مع نفسك، مصطلح مع الكون، مع الكون كله. تعيش في سلام، تعيش في سعادة، تعيش في أمان، حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. عمل الصالح من أعظم أسباب محبة الرب للعبد. ما خدتش بالك انت؟ ما قلتش من اعظم اسباب محبة العبد للرب، لا، من اعظم اسباب محبة الرب للعبد. روى البخاري من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. العمل الصالح من أعظم أسباب تفريج الكربات، وكلكم يعلم حديث الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار: ما تقربوا إلى الله إلا بالعمل الصالح. والحديث الصحيحي ولا يتسع الوقت لذكره بطوله، وفي مسند أحمد وسنن الترمذي واللفظ لأحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، ينفعك الله بها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. رواية الإمام أحمد: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعني بإيه؟ بالطاعة، بالعمل الصالح. تعرف إلى الله بالعمل الصالح في وقت الرخاء، في وقت الصحة، في وقت العافية، يعرفك ربك جل وعلا في وقت الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. من أجمل وأعظم ثمرات العمل الصالح أنه سبب لحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. روى الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. الله استعمله، يا اللهم استعملنا يا رب. قيل: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، الآية، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت من حياة الدنيا، الآية. فمن أعظم ثمرات العمل الصالح أن تموت على عمل صالح، وأن تسعد في دنياك، وأن تسعد بالجنة في أخراك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار وحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون فيها من خضر من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. الله أكبر، نعم الثواب وحسنت مرتفقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سعادة الدنيا والآخرة، جنة الدنيا وجنة الآخرة في العمل الصالح. بركة في المال، في الصحة، في العلم، في العمر، في الدعوة، في البلاغ، في الزوجة، في الأولاد، في السيارة، في الوظيفة، في كل شيء بفضل الله ثم بفضل العمل الصالح. السؤال الأخير: أرغب ذلك أيها الشيخ وأود ذلك، لكن هل من أسباب تعينني على العمل الصالح؟ والجواب: نعم، أعظم هذه الأسباب أن تتبرأ من حولك وطولك، أن تتبرأ من حولك وطولك، وأن تلجأ بصدق إلى الله جل وعلا أن يثبتك على العمل الصالح. يثبت الله الذين آمنوا، فاطلب التثبيت من الله. الله جل وعلا يقول نبينا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لتقل أنا، أنت ولا شيء، أنا ولا كرامة ولا شيء، والله الذي لا إله غيره، لولا فضله ما أتيت إليكم. ولولا فضله ما تكلمت، ولولا فضله ما حفظت آية ولا حديثا، ولولا فضله ما تحركت جارحة لساني، ولولا فضله ما ثبت العلم في جناني، ولولا فضله ما تحركت جوارحي وأركاني. فالفضل ابتداء وانتهاء لله، فإياك أن تظن أن لك فضلا على أحد من خلقه. فالجأ إليه أن يثبتك على العمل الصالح وأن يعينك عليه. روى أحمد والترمذي بسند صحيح أنه قال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثانيا القصد والاعتدال. حبيبي، لا إفراط ولا تفريط، دعك من الغلو، دعك من التشدد. لن تجد أبدا واحدا غلا أو تشدد أو شدد على نفسه وثبت، أبدا أبدا، لابد أن ينحرف. لأنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج. وهذا الحديث فيه سبب آخر معين، ألا وهو تنويع وقت الطاعة. لا تستطيع أن تعبد ربك في الغدوة، خليها في الروحة في المساء. طب لا تستطيع، خليها في الظلام في وسط الليل في وشيء من الدلجة. اختر الوقت الذي تجد فيه قلبك مستريحا ومقبلا على طاعة الله جل وعلا، ثم نوع الطاعة. إن لم تكن قادرا على أن تقرأ القرآن الآن فاطلب العلم، إن لم تستطع فاخرج لزيارة أخ في الله، إن لم تستطع فاذهب لتزور مريضا، إن لم تستطع فأطعم فقيرا، فأطعم مسكينا، اخرج لقضاء مصلحة عبد من العباد. نوع الطاعة واختر الوقت الذي تراه مناسبا لك لتكون مقبلا على الله جل وعلا بأريحية. دخل النبي المسجد يوما كما في الصحيحين فوجد حبلا مربوطا بين سريتين أي عمودين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب، إذا فترت تعلقت به. قال: حلوه. ثم قال: فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. صحيحين من حديث أنس في حديث الرهط الذين جاءوا يسألون عن عبادته، قال أحدهم: أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، وقال الآخر: وأنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا، وقال الثالث: وأنا أتزوج النساء ولا وأعتزل النساء أبدا، وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. القصد والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، كن معتدلا. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، دعك من الغلو ودعك من التشدد والتنطع. كن معتدلا، كن وسطا، كن بشوشا، كن سمحا، كن كريما، كن مؤدبا، كن خلوقا، كن مهذبا مع زوجتك وأولادك وأهلك وأرحامك وزملائك وأقربائك ومرؤوسيك في العمل ورؤسائك في العمل، ومع الناس، بل ومع الحيوان، بل ومع الأشجار والأغصان، بل ومع الطريق، بل ومع الكون. اصطلح مع الكون وكن نموذجا مشرفا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. ثم التدرج، تدرج يا أخي الحبيب، ابدأ إن أردت الليلة أن تطبق ما قلت أنا لك وأن تبدأ العمل الصالح بعزيمة وهمة، فلا تلزم نفسك من الليلة إن كنت لا تصلي الليل بإحدى عشرة ركعة. طب هتصلي الليلة 11 وبكرة 11 والأسبوع الجاي هيبقوا 7 والأسبوع اللي بعده هيبقوا 5 والأسبوع اللي بعده 3 وبعد كده مش هتصلي تاني خالص. إنما ابدأ العكس، ابدأ بركعة الليلة وبعدين بعد كده خلوهم 3 وبعد كده خلوهم 5، وتدرج إلى أن تتعود وأن يصبح قيام الليل بالنسبة لك أمرا يسيرا عاديا. يعني كثير من أحبابنا وآبائنا الأفاضل وإخواننا يعني صلاة الليل بالنسبة لهم أمر عادي، أمر عادي جدا، يصلي إحدى عشرة ركعة بيسر وسهولة لأنه اعتاد على ذلك بفضل الله جل وعلا ودرب نفسه على ذلك ولم يعد الأمر شاقا عليه. فأرجو أن تتدرج، ابدأ بركعة حتى تصلي 11 ركعة، ابدأ بصفحة في كتاب الله حتى تقرأ جزءا، وحتى تقرأ 3 أجزاء، وهكذا التدرج. ثم لا تنسوا صحبة الصالحين، يا أخي هناك من إذا نظرت إلى وجهه ذكرت الله، اللهم اجعلنا منهم، وذل خير عباد الله بشهادة النبي. قال: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وشر عباد الله اوعى تكون منهم، اوعى تكون منهم المشاؤون بالنميمة، درجة المفسد عمال يطلع من أخ الأخ عشان يفسد العلاقة بين الأخ ده وإخوانه، أو بين الست دي والأخت دي. وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. يبقى يعلم أنه بريء لكن قلبه يحترق ويموت إن لم يتهم هذا البريء بتهمة، لازم يبقى متهم، وهو يتوقع أنه بذلك سيسقطه في قلوب الخلق. والله يا حبيبي ما تعرف تسقط دبانة، والله العظيم ما تعرف تسقط دبانة، وأنا بحلف بالله لا تسقط ذبابة ولا تحيي ذبابة. يا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له. فيعني هذا تعلق بغير الله الذي يسقط ويخفض ويرفع هو الله وحده. لو اجتمع أهل الباطل لإسقاط فلان أو لتجريح فلان أو لاتهام فلان وهم يعلمون يقينا أنه بريء وأطهر من الطهر، والله لن يستطيعوا إسقاطه أبدا، لأن الذي يخفض ويرفع هو الله. قال جل علاه: كل يوم هو في شأن. قال: يرفع أقواما، سيدنا النبي في رواية سنة حسن، قال: يرفع أقواما ويخفض آخرين. فالذي يرفع هو الله، والذي يخفض هو الله، والذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله، والذي يغني هو الله، والذي يعطي هو الله، والذي يسلم هو الله. قل إن الأمر كله لله. عقيدة لابد أن تثبت وأن تستقر في قلوبنا جميعا. أيها الأحبة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أعانني الله وإياكم على العمل الصالح، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه الدروس عن الحبيب وصحبه،
صحبه
نور لمن ضل الطريق فيهتدي. فالخير كل الخير جاء بوحيه
محمد،
من غيره لنا أسوة به نقتدي.